يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 23 من شهر شعبان من عام 44 و400 ألف للهجرة، نرحب بفضيلة شيخنا الوالد أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 48 بعد 100 الأولى ضمن الموسم الثالث من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. يقول السائل: شيخنا الحبيب، نحبكم في الله، نحن طلبتكم في إحدى المدارس القرآنية، نلتمس منكم نصيحة للطلبة خاصة في منهجية الطلب وحفظ القرآن، كما نلتمس نصيحة للأساتذة والقائمين عليها، نسأل الله أن يبارك فيكم وفي صاحبها وأن يطيل عمركم على طاعته، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا عبر هذه اللقاءات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها نافعة لنا ولسائر إخواننا، خالصة لوجهه الكريم. نستفيد من خلالها بما نجمعه من أقوال أهل العلم أجوبة لإخواننا وأبنائنا، راجين الله عز وجل أن يسدد أقوالنا ومقاصدنا، وأن ينفع بما نقدم جميع إخواننا. وأول سؤال في هذا اللقاء هو سؤال هؤلاء الطلبة، وفقنا الله وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح، وحقق لهم مقاصدهم، منها هذا المقصد الطيب، ألا وهو حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. لأجل هذا فإننا ننصحهم أولا بإخلاص النية لله عز وجل في سائر أعمالنا، ولما كان هذا العمل مما قصد به صاحبه أن يعبد ربه تبارك وتعالى به بحفظه ثم حسن تلاوته ثم تلاوته في صلاته وما يتبع ذلك من تعلم أحكامه والسير على هديه ولزوم أحكامه كلها، فلا بد إذن لما كان الأمر كذلك، لأن كل عمل يفتقر إلى نية، أن يخلص نيته لله عز وجل حين شروعه فيه، وأن تكون خالصة لوجهه جل وعلا. طالب العلم والساعي لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى عليه أولا أن يسعى في تطهير ظاهره وباطنه اقتداء بسلفه، تطهير الظاهر بتنظيف نفسه وثوبه دائما وأبدا وتطيبها، وأن لا يجلس في حلقة القرآن وريحه نتنة أو حاله وظاهره متسخ. هذه المجالس مجالس طيبة، مجالس تحضرها ملائكة الرحمن تبارك وتعالى، والملائكة من طبعها أنها تنفر من الروائح النتنة الخبيثة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل من تلك الشجرة الخبيثة، وهذا لأجل نتن ريحها البصل أو الثوم، فلا يقرب المسجد لأنه يؤذي الملائكة كما جاء في الحديث تعليلا لهذا الحكم. عليه كذلك أن يستعمل السواك دائما وأبدا في القراءة وفي حلقة القرآن، والسواك مطهرة مرضاة، مطهرة الإنسان لفمه، ومرضاة لربه جل وعلا لما فيه من الرائحة الطيبة. هذا، وأن يطهر كذلك باطنه، لا يجلس مجلس قرآن وهو يحمل غل على من يحفظه أو على من يجالسه، من إخوانه الطلبة عليه أن يكون قلبه سالما من مثل هذه العيوب، وأن يهتم كذلك بما جلس له، جلس لكتاب الله تبارك وتعالى حفظا وتعلما، عليه أن يتأدب بآداب حملة القرآن. لأجل هذا فإن الأئمة صنفوا في هذا الباب آداب حملة القرآن للآجري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولما كان حفظ كتاب الله ينبغي لصاحبه ابتداء وأساسا أن يصحح قراءته، وهذا ينبغي أن يكون من البداية، والبداية دائما بالنسبة للحفظة يبدأون بمجلس العرض أو القراءة على الشيخ، وهذه القصد منها هي التصحيح، تصحيح التلاوة من البداية، وعلى هذه التلاوة يكون الحفظ، ثم يبدأ في حفظ هذا القدر الذي عرضه. وهذا يختلف من مدرسة إلى مدرسة، منهم من يشترطون على الطلبة وجها، ومنهم من يشترطون وجهين، ومنهم من يشترط الثمن، وهكذا. فعليه أولا أن يلتزم هذا، وعليه أن يجتهد فيه على هذه الطريقة، ثم يبدأ في حفظ هذا النصيب المقرر، ثم بعد ذلك يجتهد في مراجعته. والمراجعة ينبغي أن تكون يومية، مراجعة للمحفوظ اليومي، ثم مراجعة لما سبق، وأصحاب حلقة التحفيظ يسمون الأولى صغرى والثانية الكبرى، يعني المراجعة الصغرى والمراجعة الكبرى اللي تكون يعني كل يوم على حسب حفظه حزبان أو ثلاثة أو أربعة أو ما إلى ذلك، وهكذا. يعني لا بد أن يصبر ويصابر في المرحلة الأولى التي هي مرحلة الحفظ، حتى يرسخ هذا الحفظ، وبعد ذلك يصبح نظام حياته يسير على وفق هذا، يعني لا يفرط. صاحب القرآن في ورده من القرآن، يعني هذا ورد التلاوة يكون مراجعة دائمة له. والناس في هذا يتفاوتون بين مقل ومكثر، منهم من يراجع حتى 10 أحزاب في اليوم، من ما ينصح به كذلك طالب العلم أن لا يهتم بالحفظ فقط، أن يهتم في الحفظ بحسن التلاوة، وهذا لابد أن يمشي فيه على متن يبدأ بالأيسر في أحكام التجويد، والسير على قراءة من القراءات المعتبرة، وعندنا احنا ما دام ان قراءة ورش هي المنتشرة فياخذ سلك كما يقولون في أحكام التجويد مع متقن لها، والمتقن هو الذي يحسن هذه الأحكام نطقا، أخذها عمن درسه، ما هو شرك المبالغ، كأن الناس عندهم شوية مبالغات في هذا الفن، وهذا معروف حتى أصبح يضرب به المثل، يعني تكلم على هذا الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، يعني الإنسان لا يبالغ في هذا أبدا، ويسعى في هذا، والبداية لابد له أن يختار من بين المدارس المدرسة التي تتوفر فيها الشروط، أن يكون أصحابها على المنهج والعقيدة السليمة، ما يروحش لحفظ القرآن ويضيع عقيدته، هذا لا يستقيم. الأصل هو الثاني، المحافظة على عقيدته السليمة وحفظ القرآن على هذا الأساس، وأن يكون كذلك مع الحفظ شيء من التفسير، يعني يجعل هذا يماشي حفظه بالشيء اليسير، ولو أن يبدأ بكتاب ميسر في غريب القرآن، يعني شرح للألفاظ وموجودة، أو تفسير ميسر كتفسير الشيخ السعدي رحمه الله، وهكذا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أبناءنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياهم من حفظة وحملة كتاب الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أمته في هذا الباب بشرى عظيمة، قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذه بشرى للمعلم والمتعلم. ولهذا ننصح إخواننا ممن وفقهم الله جل وعلا لهذا الأمر العظيم، لأمر الخيرية في التعليم، أو إخواننا في أمر الخيرية في التعلم، أن يجعلوا نيتهم خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، وأن يتأدبوا بآداب القرآن، لأنهم سينسبون إليه، ويكفيهم هذا شرف عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم سكنات الترقوي المدعم، وما حكم فتح دفتر الادخار في البريد الجزائري؟ نرجو منكم الإجابة شيخنا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يخص هذا السؤال والمتعلق بهذا النوع من السكنات التي يتحصل عليها الناس في بلدنا، يعني سكنات ترقوي كما قال السائل المدعم، المدعم بأنه تدعمه الدولة مشكورة بمبلغ نصيب، يعني هبة لصاحبه، هبة لصاحبه. فهذا إن لم يكن فيه قرض ربوي، إن لم يكن فيه قرض ربوي فلا حرج في السعي للحصول على سكن بهذه الصيغة، يستفيد من دعم دولته ويحصل مسكنه عن طريق دفع أجره بالتقسيط من غير زيادة في ذلك ومن غير قرض ربوي في ذلك، فهذا لا حرج فيه بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. أما بالنسبة لدفتر الادخار الذي سأل عنه السائل وهو الذي في البريد، فهذا معلوم حاله أنه يكون بالحصول على فائدة، الحصول على فائدة والفائدة ربوية، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية أن يخلص إخواننا وبلدنا من جميع هذه القروض، وأن يطهر أرضنا من كل معصية لله تبارك وتعالى، وهذه من أشد وأخطر المعاصي، الربا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الربا بضع وستون أو سبعون شعبة، أدناها كأن يأتي الرجل أمه عياذا بالله جل وعلا. وهذا من بيان عظم المعصية عند الله تبارك وتعالى، وهذا فيه هذا الوعيد الشديد الذي نطق به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفرق بين التحذير من المنكر بالنصوص الشرعية وبين الإنكار على صاحبه وعلى حسب حال صاحبه. إنكار المنكر على ولي الأمر ليس كإنكاره على غيره من الناس، إنكار المنكر على الوالدين ليس كإنكاره على الأبناء أو الإخوة وهكذا. فهذا ولهذا لا ننصح إخواننا بمثل هذه الصفة في الادخار، أن يجتنبوا الادخار في البنوك أو في البريد الذي فيه هذه المعاملة الربوية الخبيثة. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الانخراط في النقابات وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لحكم الانخراط في النقابات، والذي أظن كأنه قد سبق الجواب عليه في حصة من الحصص السابقة، ولكن لا حرج في إعادة التذكير به، لأن هذا من الأسئلة التي يكثر السؤال فيها والحديث عنها، لأنها من الأمور التي عمت بها البلوى. وهذا من جانبين، من جانب أن الكثير من العمال في الكثير من المؤسسات ربما يقعون في تحت طائلة ظلم المسؤولين عليهم في مثل هذه المؤسسات، يعني قد يهضم حقهم أو يعتدى عليهم هم إلى ذلك، فيحتاجون لمن يدافع عنهم ويرد حقوقهم. وما ليس هناك يعني من طريقة نظامية في هذا في أيامنا إلا هذه النقابات التي في الحقيقة أذن بها ولي الأمر، إلا أن هذه النقابات تنقسم إلى نقابات تابعة فكريا وسياسيا لأحزاب معينة. الانخراط في مثل هذه النقابات نعتقد عدم جوازه، لأنه من الإعانة على الحزبية بتقوية شوكتها وتكثير سوادها، ونحن ننأى عن مثل هذه الوسائل، لأننا نعتقد أن الوسائل لها حكم الغايات. ما عندناش أن الغاية تبرر الوسيلة، هذه قاعدة ليست إسلامية، هذه قاعدة كفرية، نسأل الله العفو والعافية. أما النوع الثاني من النقابات تكون كما اصطلح على تسميتها أو وصفها أنها نقابات مهنية، يعني صرفة ما فيهاش ميول حزبي أو انتماء حزبي أبدا، مهنية صرفة، يعني أصحابها يهتمون بحقوق إخوانهم العمال ويسعون لتحقيقها والدفاع عنها وما إلى ذلك. وهذه أقرب ما تكون إلى نظام الحسبة عندنا. وهناك النقابات سمعنا عنها ووصلتنا أخبارها ودعونا للقائمين عليها بالخير والتوفيق، لأنها فعلا من الحريصة على حقوق العمال صراحة. وهذا شيء طيب من المعروف ليس من المنكر، نحن ننكر المنكر الذي دلت الأدلة على إنكاره، لا نرضى به ولا نشارك فيه بأي نوع من أنواع المشاركة، عملا بقول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمثل هذه النقابات وبمثل هذه الضوابط، نتكلم كذلك بالضوابط من حين لآخر، يعني الضوابط الشرعية، فلا حرج في ذلك، وهذا قد يكون من التعاون على البر والتقوى. نسأل الله جل وعلا أن يوفق إخواننا لما يحبه ويرضاه. وكآخر ضابط من الضوابط في ما يتعلق بنشاط النقابات، ضابط آخر: أن لا يكون في نشاطاتها ما يسخط الله تبارك وتعالى، أو يندرج تحت منكر من المنكرات، كأن يكون من أنشطتها تنظيم الحفلات التي تكون فيها المحرمات، أو من أنواع المعازف أو الاختلاط أو ما إلى ذلك، أو تنظيم الرحلات التي فيها المعاصي. أما إذا كانت من أنشطة، حتى لو وجدت هذه الأمور وبضوابطها الشرعية فلا حرج في ذلك. نسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولسائر إخواننا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف من يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول إن اللحية من قشور الدين، وما الواجب علينا خصوصا وأن المساجد الأخرى بعيدة عن محل إقامتنا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، أولا في بداية ما أبدأ به جوابي متعلق بهذا السؤال التذكير بما قاله الشيخ ابن باز رحمة الله تبارك وتعالى عليه لما طرح مثل هذا السؤال عليه، قال: هذا الكلام خطير ومنكر عظيم، وليس في الدين قشور بل كله لب وصلاح وإصلاح، وينقسم إلى أصول وفروع إلى آخر ما قاله رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وهذه شنشنة قديمة كنا نسمعها مرارا وتكرارا تصدر من أفواه الخوانجية كما يقول إخواننا في تونس، أي الإخوان المسلمون الذين كانوا يعيثون في الأرض فسادا، كانوا ولا زالوا، وخاصة في بلدنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يردهم إليه ردا جميلا، وأن ينجي البلاد والعباد من شطحاتهم وانحرافاتهم، إنه سميع مجيب. هم أصحاب هذه الدعوة والشنشنة التي المقصود منها التقليل من شأن السنة، وهم يظنون بنشرهم مثل هذه الضلالات يحققون مرادهم. أولا، حلق اللحية هذه ليست من السنة المقابلة للواجب، يعني من شاء فعلها ويؤجر على فعله ومن شاء تركها، هذه فريضة بالنسبة لحكمها، لا يجوز حلقها. ونقل في هذا ابن حزم عليه رحمة الله الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك، وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة. فهذا حكمها الحقيقي، لا كما، وإذا كانوا يعتقدون أو أرادوا تمرير هذا في الأمة أن السنة والفرض من القشور، فأين هو اللب إذن؟ فأين هو اللب إذن؟ يعني كل شيء قشور أصبح. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذا الحكم عليه بحسب اعتقاده، إذا كان اعتقاده هذا فهذا قد يكون، أقول قد يكون من الذين أنكروا معلوما من الدين، أنكروا معلوما من الدين بالضرورة، دلت الأدلة على حكمه، وهذا مكفر من أنواع المكفرات عند أهل العلم، يعني يكفر صاحبه. أما إذا كان القائل من عموم الجهل بأحكام الشرع، والجهل مانع من موانع التكفير، يعني على تفصيل في هذه المسألة، فإذا كان لأجل جهله، وهذا هو الغالب على أمثال هؤلاء، يصلى خلفه، يعني يجوز الصلاة خلفه ولا تبطل، لأن معلوم عند الأئمة أن الصلاة تبطل وراء الإمام الذي وقع في بدعة مكفر، في بدعة مكفرة يصبح بها كافرا. أما سائر البدع فإنها لا تبطل الصلاة خلفه، ولعل هذا من هذا النوع. ولكن لو وجد غيره الصلاة عند غيره أولى وأفضل، حتى يهجر أمثال هؤلاء كما قال ابن القيم، ولا كرامة، ولا كرامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي المساجد حفاظا على سلامة صدر الأئمة. لا نتخطى المساجد التي يصلون فيها لأجل إغار صدورهم، لا نفعل هذا، نهينا عن هذا. أما غيرهم فهؤلاء لا كرامة، نتخطى ولا كرامة، كمن يدعي حفظ الكرامة لمن وقع في الانحرافات. ومن انحرافاته عدم حفظه لكرامة العلماء والأئمة، لما خالفوه أو يخالفونه كاللي خالفوا قبل أن ينطق هو أو قبل أن يتكلم في دين الله، لما كان ما زال يلعب مع الصبيان، كان هؤلاء العلماء يدعون للحق الذي فيه المخالفة لما ذهب إليه هذا الرجل. فهذا أن تحفظ له كرامة وهو قد هدر كرامة أهل الكرامة، من قبله ومن بعده، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، والعلم عند الله جل وعلا جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. نستسمح شيخنا في هذا السؤال الطويل. يقول السائل: شيخنا الفاضل حفظكم الله، انتشرت في الآونة الأخيرة التجارة الإلكترونية لشركات عالمية، والتي تقوم بتسويق منتوجاتها إلكترونيا بوضع إشهارات عنها، وقد قامت هذه الشركة باستقطاب عدد من العمال من العالم عن طريق الاقتراع، وظيفتهم مساعدة الشركة على تسويق منتوجاتها إلكترونيا لتوسيع نطاق العرض الإلكتروني حتى ينتشر في العالم. وفي البداية يدفع العامل مبلغا للاشتراك حتى يرسم عندها لعرض منتوجاتها باسم صفحتها، وبمجرد نقر الزبون على المتجر الإلكتروني للدفع عند الشراء يحصل العامل على خصم بعملة الدولار التي تتعامل بها الشركة راتبا له. تتم ترقية هذا العامل بشرط استضافته عمالا آخرين للعمل في هذه الشركة، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل مبالغ مالية كبيرة، فما حكم هذه المعاملة بارك الله فيكم؟ وهل هي من السمسرة الجائزة؟ وجزاكم الله خيرا ومعذرة عن الإطالة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال الذي ختمه صاحبه وهو صادق بقوله ومعذرة عن الإطالة، والمتعلق بما يعرف الآن بالتجارة الإلكترونية أو الشبكية من خلال هذه الشبكات والمواقع التي التعامل فيها، على ما سمعنا من سؤال السائل، على كل حال هذه من المسائل التي الأصل أنها تعرض على المجامع الفقهية المعتبرة والمعتمدة، وأظن أن هناك مجامع فقهية قد بحثت في هذه المسألة ويعني بيّنت حكمها فيما ذهب إليه أصحاب هذه المجامع. وأنا كمقدمة على هذا السؤال في جوابي، يعني هذه المقدمة متعلقة بأصول ينبغي أن تعلم، أن المعاملات التجارية في الإسلام مبناها على قواعد، من هذه القواعد أنه لا يكون غرم على حساب غنم، بمعنى ناس يستفيدون وآخرون يتعرضون للخسارة، كما هو الحال بالنسبة لمعاملة الربا، وكانت من الأمور الشائعة والمنتشرة في الجاهلية، وجاء الإسلام لتحريمها. اليهود قالوا إنما البيع مثل الربا، والله جل وعلا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، يختلفان لأجل هذا الأمر. من المعاملات التجارية التي أذن فيها الشرع السمسرة، هي معاملة تجارية لأنها تكون بين البائع أو بين المشتري، والسمسار يكون واسطة بين الطرفين، ويعطى نصيب متفق عليه، سواء كان أجر سمسرة، سواء كان بنسبة أو، وتكون واضحة. والناس كثير من الناس لا يفرقون بين الواسطة اللي ينبغي أن يكون مؤتمنا كالوكيل عن غيره في بيع وشراء، والسمسار. السمسار ما هوش بائع ولا مشتري، أما الوكيل هذا يتوكل عن غيره، هذا محسن بخلاف السمسار. والمحسن في الغالب يكون محتسب، يعني يحتسب الأجر، وهذا أمر مهم، لأن في شريعتنا ولله الحمد والمنة حتى في المعاملات المادية تجارية مالية هناك جانب الإحسان وجانب الخير، والإنسان يسعى في نفع إخوانه وأن يكون واسطة خير بينهم، وهذا وجد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يتوكل ليشتري للنبي صلى الله عليه وسلم، فالوكيل يكون أمين، ما يروح يروح يشتري لأخيه شيئا ثم يزيد عليه في الثمن، وما لم يستعمله لأنه وهو يعلم أنه سمسار، وهو يعلم أن السمسار يعطى أجره، هذا قالوا توكل يعني عن طواعية، توكل عن طواعية، قالوا شري لي هذا الأمر هذا والسلام، على أساس ما هو العرف عندنا شري له يعطي له، يقول حتى في الألفاظ المستعمل يقول له شحال شريتها أخي، بكم اشتريتها، يقول له بكذا يعطيه، ماشي هو ماهوش هو داير أنه اشتراها بكذا وزاد عليه كذا، هذا أصبح كاذبا أصبح غاشا لأخيه، وهذا لا يجوز أبدا. فهذا يعني هذه مقدمات فيما يتعلق بهذه المسألة، ولكن أن حتى أكون صريح مع إخواني، هذه محتاجة المسألة تحتاج إلى مراجعة، أنا سأحاول أن أتفرغ لمراجعتها ومراجعة فتاوى المجامع العلمية في هذا، وأسأل الله لنا ولسائر إخواننا التوفيق والسداد، والعلم عند الله جل في علاه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: زوجتي حامل في الشهر الثامن، وعليها قضاء 3 أيام من شهر رمضان الماضي، ولا تستطيع الصوم حاليا، هل لها أن تصوم بعد الولادة، أي بعد مرور شهر رمضان القادم، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال، يعني هذا الزوج، أسأل الله عز وجل أن يكون يسر الوضع لزوجته، وأن يرزقه مولودا ينشأ في كنفه على الصلاح والخير، وأن يجعله ذرية صالحة. ما أدري الآن هذا السؤال متى أرسله، لعله يعني الآن يكون رزق المولود. بالنسبة لسؤاله أن زوجته عليها قضاء 3 أيام من رمضان الماضي ولا تستطيع الصوم حاليا، هل لها أن تصوم بعد الولادة؟ على كل حال، هو في هذه المسألة التي أفطرت لأجل النفاس أو لأجل الحمل، النفاس دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفها المرضع، والحمل بوصفها حامل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحامل والمرضع تطعمان، الحامل والمرضع تطعمان. يعني هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فجمهورهم على أنها تقضي بعد وضعها أو بعد انقضاء نفاسها. بالنسبة للحامل فهي بين أمرين: إما أن تقضي بعد طهرها إذا ما استطاعت الصيام في حال حملها لأنه أضعفها، ولا إذا قضت وعملت بهذا القول وهو مذهب من المذاهب فلا حرج عليها، وإذا قضت وإذا أطعمت يعني كما جاء في الحديث تطعماني، فهذا هو الراجح فيما نعتقد، والله تبارك وتعالى أعلم. والقول بأنها مع القضاء، مع القضاء تطعم كذلك، هذا قول من الأقوال لا دليل عليه في الجمع، فيما نعلم في الجمع بين القضاء والإطعام، وقال به بعض أهل العلم بالنسبة لمن لم تقضي إلا بعد فوات رمضان الثاني عليها، رمضان الثاني عليها. والله وخلاصة القول في هذا أنها تطعم عن هذه الأيام بإخراج طعام عن كل يوم أفطرته، يعني صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وحاليا كيلو هكذا في حدود كيلو 200 من شيء من أطعمتنا، حبوب ولا أرز أو غير هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. جوابا على هذا السؤال،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة تزوجت بالعقد الشرعي دون المدني قبل 7 سنوات، وكان وليها قريبها الذي تربت عنده، علما أنه ليس لهما أولاد ولا يريدان توثيق الزواج مدنيا لأسباب تخص الزوج، ما حكم زواجهما؟ وهل يشترط العقد المدني لصحة الزواج؟ وهل يجوز للمرأة اختيار وليها مع وجود عصبتها من الرجال؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الزواج أمره عند الله تبارك وتعالى عظيم، ولهذا شرع الله عز وجل فيه هذه الأحكام دليلا على هذا الأمر. ويكفي أن نقف عند قول ربنا تبارك وتعالى فيه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وتوثيق عقد النكاح الذي نسميه العقد الشرعي هذا مما أوجبه ولي الأمر حفاظا على مصالح الناس وحقوقهم، وأصبح هذا أمر متعين وهو واجب. لا نقول أنه شرط في صحة العقد الشرعي، ولكننا نعتقد وجوبه مع العقد الشرعي. بل لما ألزم ولي الأمر بأن يكون إما في آن واحد أو أن يتقدم العقد المدني كما نصفه العقد الشرعي، وجبت طاعته في هذا الأمر. فما صنعه الزوجان في عقدهما مخالف، وقعوا في مخالفة وهي معصية ولي الأمر. لا نقول أن العقد عقدهم باطل، إلا أنه يجب عليهم، يجب عليهم توثيق عقدهم حتى يرفعوا هذه المعصية عنهم، يعني معصية مخالفة ولي أمرهم. ما عندهمش خيار، هذا ما هوش أمر اختياري يحبوه ولا ما يحبوش لاعتبار لأمر قال يخص الزوج أو حتى يخص الزوجة. بعض النساء يشترطن عدم توثيق العقد لأن عندها أجرة تأخذها من زواجها السابق، تحب هي تبقى تأخذ مال الميت وتتزوج الحي بأن تشترط عليه عدم التوثيق، هذا لا يجوز كذلك. وبعض هذا وبالنسبة كاللي لأجل الأزواج، لأنه ما لا يستطيع أن يعلن زواجه، يجبن عن ذلك. إذا كنت تجبن عن هذا لما تتزوج؟ أنت لست قادرا على الزواج. الزواج السري هذا ما هوش على صفة الزواج الشرعي. الزواج الشرعي النبوي أمرنا فيه بالإعلان، ماشي يعني لا أن نخفيه فحسب، بل يجب إعلانه بضرب الدف أو بالوليمة أو ب، فهذان اعتباران مخالفان للشرع، وبالتالي بطل الاحتجاج أو الاعتذار بهما. أما بالنسبة للولاية في الزواج أو في العقد، هذه ركن من الأركان، ولا يتولى تزويج المرأة إلا وليها، الولي الشرعي، ما هوش أي رجل، فرق بين هذا وذلك. ولهذا وجد الترتيب في ولاية الزواج، يعني من أولى بالتزويج أولها، يعني حتى في الولاية الولي الأب إن وجد هو الأول وهو الولي الشرعي. إذا ما وجد الأب تنتقل الولاية إلى الأصل الأول اللي هو الجد، أبوه أبو الأب، تنتقل منه لجده للجد، يعني جد المرأة. ثم من الجد قالوا الأخ، ويبدأون بالأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، والأخ لأم ما أدخلوه على الراجح من أقوالهم، ما أدخلوه في ترتيب الولاية. ثم بعد الأخ يأتي الإبن، الإبن بالنسبة للمرأة التي مات عنها زوجها أو طلقت من زوجها وعندها ابن بالغ، هذا يتولى تزويجها. ثم العم، ثم بعد ذلك ابن العم، هذا بالنسبة لعصبة المرأة، بالنسبة لعصبة المرأة. إذا ما وجد من هؤلاء جميعا حي أو مسلم، لأنه هذا كثيرا ما يطرح بالنسبة لمن أسلمت من النساء، لا تجد ولي، وأهلها كلهم كفار، فهذه يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. وإذا وجد في هذه البلاد مثلا مثل هذه الحالات وما وجد حتى السلطان لأنه كافر ليس مسلم ولا يتولى تزويجها إلا المسلم، حين ذاك تختار من يكون وليا لها، من المؤمنين من المؤمنين، والله تبارك وتعالى أعلم. جوابا على هذا السؤال،
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجب نزع الجوارب في المساجد التي يمنع فيها حتى ولو كانت نظيفة ولا رائحة فيها؟ أجلكم الله وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الظاهرة الجديدة التي أصبحت في بعض مساجدنا، لأنه في الغالب تسلط السفهاء والجهال في الكثير من مساجدنا أو على الكثير من مساجدنا، هم أصحاب الكلمة يصولون ويجولون بما شاءوا وكيف ما شاءوا. المساجد بيوت الله تبارك وتعالى، ولا يحق لأحد أن يسن فيها أحكاما لا أصل لها في الشريعة ولا دليل عليها، وخاصة إذا كانت مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة. ومن مثل هذه الأحكام أو السنن هذا القانون الجديد أو هذا الأمر، وتجدهم يعلقون اللافتات إما بوضع صورة الجورب وعلامة المنع دليل على تحريمه في هذا المسجد، أو بكتابة هذا. يعني الأمور، الإنسان إذا نظر لعلة من العلل يحاول يعالج الأمر هذا معالجة شرعية. إذا رأيتم أن الجوارب تفسد فراش المسجد أو الرائحة الكريهة في المسجد، كان الأولى أنه الإمام يوجه الناس في هذا الباب، يأمرهم بتنظيف الملبس والبدن ويذكر الأدلة في هذا. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، وفهمهم معنى الزينة وما إلى ذلك. أما كيف أنت من هؤلاء المريض ومن هؤلاء العاجز الغير قادر، وخاصة في أيام البرد؟ أنا وجدت هذا في عين الفكرون في أم البواقي، البرد القارس. فينبغي التنبه لمثل هذا وعدم تمكين هؤلاء من مساجدنا. هذه مسؤولية الأئمة بالدرجة الأولى، عليهم أولا أن يتفقهوا في دين الله وفي أحكامه، والله جل وعلا يهدي الناس إلى سواء السبيل. فهل يجب؟ أقول لا يجب، أقول لا يجب. يجب لو أن ولي الأمر أمر لا ربما نسلم بناء على أن أمره إذا لم يكن في معصية وجبت طاعته، وهذه ليست معصية. أما غيره فليس له أن يأمرنا وينهانا أبدا. تكون أنت في الشارع يجيك واحد توقف سيارتك يقولك ما توقف سيارتك، أنا من أنت؟ من أنت حتى لا أوقف سيارتي؟ أنت يقول لك راك بجنب بيتي، أنت ملكت البيت وجوانب البيت، هذا لا يحق لك يا أخي. اتق الله في نفسك، لا تجب طاعته. هذا كذلك لا تجب طاعته، يولي من شاء يقول ما شاء، من الغد يقول لك ما تدخلش بالقميص المسجد، ها يجي واحد فكره فكر مدراء بعض الجهات والمؤسسات، مدير تعمل انت في 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 وظيفه ربما يكون مستواك اعلى من مستواه وتكون اعلم منه، يقول لك ما تجيش، انا للمؤسسه هو مسؤول عليها فقط لا يملكها، مسؤول على ما فيها من عمل ووظائف وما إلى ذلك، ما هوش مسؤول فيها على ما يلبسه الناس، ربما تدخل الموظف قبله ماشي نصف الساق بنصف الفخذ كاشفة عن عورتها مظهرة حتى ربما العورة المغلظة، هذه داخلة بالقصير وهذه داخلة بالضيق الحازق الذي يصف عورتها المغلظة عياذا بالله جل وعلا، هذه تدخل مكرمة وهذا داخل بقميصه النظيف الساتر الجميل، يقال له يا الأخ ارجع روح نحي قميصك، حتى الأسلوب ما عندهمش الأسلوب اللي فيه رائحة الأدب، روح نحي هذاك القميص وتعال، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فلا يجب طاعته ولا يجب عليك نزع هذا الجورب ما دمت على وفق ما يحب الله جل وعلا ويرضى، كما قال السائل كانت نظيفة ولا رائحة فيها، والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر الشيخ عبيد الله الجابري رحمه الله في رسالته إمداد السلفي بأصول وقواعد في المنهج السلفي قاعدة في الحب والبغض، قال فيها: وقد أجمع أهل الحق أنه لا حب لأحد من البشر لذاته سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبلغ عن الله وهو معصوم فيما يبلغ به عن الله جل وعلا، بلغ البلاغ المبين، لم يزد على ما أمر به ولم ينقص منه، وكذلك سائر النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، انتهى كلامه رحمه الله. نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا بما فتح الله عليكم هذه الجملة من كلام الشيخ رحمه الله، وجزاكم الله خيرا ونفع بكم.
أما بالنسبة لهذا السؤال، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا متعلق بمسألة على كل حال من المسائل التي ذكر فيها بعض، على كل حال هو الشيخ عبيد رحمه الله جل وعلا ما هوش أول من قال بهذا أو ابتدع هذا، هذا يعني سبق إليه، ولكن سواء هذا أو ذاك سبق أو لم يسبق إليه، العبرة في قول القائل كائنا من كان، في دليله لا في قوله، في دليله لا في قوله. نحن لم نؤمر بما ذهب إليه العلماء أو باختيارات العلماء، نحن مأمورون بمعرفة أدلتهم ومأمورون بتلك الأدلة، وجب علينا موافقتها وعدم مخالفتها، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. والحمد لله علماء أهل السنة يرجعون ولا يكابرون أو يعاندون، وهذا في الحقيقة مثل يحتذى به. الشيخ عبيد هذه المسألة وغيرها من المسائل التي جانب فيها الصواب وأخطأ فيها، لما تبين له خطأه رجع عنها، ولله الحمد والمنة. منها هذه المسألة. فيما ذكر لي والله أعلم، فيما ذكر لي أنه رجع عنها وتراجع، وله تراجعات كثيرة يا سبحان الله، وهذا عند جميع علماء أهل السنة عندهم تراجعات، ترجع للشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين، وحتى في بعض المسائل من المسائل مسائل عقيدة الشيخ العثيمين رجع في مسألة المعية لما رد عليه العلماء وبينوا خطأه فيها، تراجع عن قوله. كذلك الشيخ الألباني له تراجعات كثيرة، تراجعات كثيرة. دير بحث فقط في 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 النت تراجع فلان، تراجع الشيخ بن باز، تجد تخرج لك الكثير من المواطن التي يذكر فيها تراجعه في مسألة ما، منها تراجع الشيخ عبيد رحمه الله جل وعلا في هذه المسألة. قال يعني باجتهاده أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته، بناء على أنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى، مبلغ عن الله جل وعلا، إلا أن الحق في خلاف قوله. وهذا كذلك قال به طائفة من الأكابر على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أطلق أنه ليس أحد دون الله تبارك وتعالى، يحب لذاته، حتى يعني يبقى وتبقى هذه المحبة الخاصة، محبة الله تبارك وتعالى التي لا توازيها محبة، كما أن الله عز وجل ليس كمثله شيء في جميع صفاته، كذلك محبته ليست كمحبة غيره كائنا من كان. ولهذا أصلوا هذا الأصل، وقال به ابن القيم وقد أكثر من ذكره في مصنفاته كالفوائد وغيرها، أن الله جل وعلا هو الذي يحب لذاته. قال في كتابه العظيم والفريد الفوائد: وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل. فعادي في هذه المسألة نقول الشيخ عبيد حفظه الله، رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وهذا الكتاب الإمداد من أحسن كتبه، إلا أنه أبى الله جل وعلا أن تكون العصمة إلا لمن عصمه، إلا للأنبياء. فافهموا هذا يا عباد الله، وأنا أتكلم بالمقاصد والمعاني. وأظن إخواني جميعا إلا من حرم هذا الخير نبهاء يفهمون. فنسأل الله تبارك وتعالى، ونحن لسنا مأمورين بتقديس أحد كائنا من كان، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يقول عليه الصلاة والسلام. هذا أصل في هذه المسألة. احنا الشيخ عبيد في حياته خالفناه في بعض المسائل، منها المسألة التي كان لأجلها كلامه فينا وتحذيره منا، لكن عادي، احنا ما نوالي ونعادي لذواتنا أو لأنفسنا. تكلم فيها، يعني لو تكلم فيها أخ من إخواني ربما أجد في نفسي، أنا بشر كسائر البشر، هذا في وفي غيري، ولكن يتكلم صاحب الفضل علي والمكانة في قلبي، هم لا أقبل منه هذا الكلام لأني أعتقد أنه خطأ، ولكن تبقى مكانته. أما اللي من يتكلم ويطعن، ثم يطعن حتى في النوايا والمقاصد، ثم يتهجم عليك وعلى غيرك ممن هم أرفع وأعلم منك، ولا يحفظ لهم كرامة، وين هذا يكون طريق حفظ الكرامة له؟ نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا فيما نستقبله من أيام وليالي من ذاك الشهر المبارك. ندعو بدعاء سلفنا، اللهم بلغنا رمضان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأن يصلح حالنا ويتقبل أعمالنا، إنه سميع مجيب. وإلى لقاء قادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ولا أدري إذا كان يعني سنستمر في رمضان، أو كما هي العادة أننا نستأنف بعد رمضان، هذا سينشر ويخبركم به القائمون على هذه الإذاعة الطيبة. وجزاكم الله خير الجزاء، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء، وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.